الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الله ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن الله تعالى قد من على هذه الأمة حين اختارها لدينه واختار لها دينه، اختارها لحمل أمانة الرسالة الخاتمة لتكون خير أمة أخرجت للناس. فما أخرجنا إلا بهذا الكتاب، ما أخرجنا إلا بهذا المنهج، بهذا الوحي. لم ينزل للأمة شيئا سواه، أراد الله به أن يرتقي بالأمة بأخلاقها، بإيمانها، بجوارحها، بأعمالها، بمعاملاتها، بأخوتها، بتعاونها، بتواجدها، بتواصلها، بحسن تعاملها مع غيرها، القاسي والداني. فالذي وضع ضوابط حياة الناس فيها هو الله وحده، بيّن لنا شرائع الإيمان عن كاملها دون أن يدع مسألة فيها واحدة نحتاج فيها لبيان لم يتولى الله فيه البيان. مسائل الأخلاق بأسرها، كيف نسمو بأخلاقنا، كيف نحول إيماننا لواقع عملي حي يتمثل في أخلاق يراها المؤمن والكافر، يراها العدو والحبيب، يراها القاسي والداني، حتى يعلم الجميع أن هذا موضع التأسي فينا، موضع الاقتداء بنا. فما كانت الأمة خير أمة إلا لإمامتها للأمم، ومجال الإمامة الأصيل هو الأخلاق، هو الأخلاق. بلاد فتحت بأسرها، ما دخلتها من المسلمين جيوش، لكن دخلتها أخلاق الموحدين في صورة التجار أو في صورة من تعاملوا مع أهل هذه البلاد، فحول الله حالها من الكفر للإيمان، من الفساد للرشاد. هذا التحول كان الدور الرئيسي فيه أخلاق الموحدين. بل حتى قريش نفسها حين رأت النبي صلى الله عليه وسلم ورأت أخلاقه أقرت بأن هذا الأمر يقينا لن يصدر إلا عن سوي، فما طعنوا في شخصه بقدر ما احتالوا. هذا أبو سفيان يقف بين يدي هرقل حين يسأله عن النبي الخاتم، فلا يملك إلا أن يصدق القول في كل ما رأى وعاين، خشية أن يتهم، لأن أخلاق النبي أسمى من أن يلمز فيها أو يغمز. نعم إخواني، هذا المنهج الرباني أراد الله أن يجعل به هذه الأمة صاحبة منزلة ومكانة بين الأمم، بل صاحبة القيادة، بل صاحبة الريادة، بل الأمة الآخذة بنواصي العباد إلى الخير وإلى رب العباد. لذا جاء النداء عاما في الخير مطلقا، قال تعالى مخاطبا هذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، قال أهل التفسير، ومن هنا ليست تبعيضية، فالأمر لا يخص طائفة من الأمة دون طائفة، بل الأمر يخص عموم الأمة. لذا قالوا من هنا بيانية، بيانية، أي ولتكن منكم يا أمة محمد أمة، يا أمة محمد مجتمعين فرادى وجماعات، ولتكن منكم يا أمة محمد أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير حتى في أقاصي البلاد. فمن لم نبلغه بأنفسنا نبلغه بأفعالنا، نبلغه بأحكامنا، نبلغه بواقعنا، نبلغه بسمونا. ولتكن منكم يا أمة محمد أمة يدعون إلى الخير، إلى مطلق الخير، إلى عموم الخير، وقدمه حتى على التكاليف. قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إخوة الإيمان، هذا الإخراج الرباني العالي لهذه الأمة، ولذا قال: كنتم خير أمة أخرجت. وبنى الفعل المجهول، فمن مخرجها غيره؟ من صانعها غيره؟ من مربيها غيره؟ نعم، أخرجت للناس، أخرجت للناس لهداية الناس، لتغيير حياة الناس، لتوجيه الناس. هذا الدور الذي ليط بالأمة، ومن أجله كمل الله لها الشرعة، شرائع الإيمان، شرائع الأخلاق، شرائع العبادات، والتي جعل فيها من الذات ما يجعل العباد يواصلوا في السمو في إيمانهم، ما يجعل العباد يواصلوا فيه في السمو في أخلاقهم، لأن هذا موضع التأسي الحي لهذا الإيمان القلبي. فالإيمان في قلوب الناس، من يراه من الناس؟ إنما إذا تمثل هذا الإيمان في أخلاق عاينها الناس، عرفوا أن وراء هذه الأخلاق إيمانا يحال أن يتحرك صاحبه بغيره. إخوة الإيمان، أقول هذا حتى نضع هذا نصب أعيننا، أين نحن من منهج ربنا؟ أين نحن من منهج ربنا؟ ساق لنا من الشرائع ما كمل به الإيمانيات، ما أتم به الأخلاقيات، ما سرد به لنا كل صور العبادات التي جعل فيها الزاد المتواصل لاستمرار العطاء، لاستمرار الاعتصام بالله، ثم شرع لنا المعاملات وهي النهايات التي يراها العباد، التي يحسها العباد حين يجدون تصور هذا المسلم حتى في أمور الحياة العادية. كيف تحولت حياة المسلمين لأمور سامية؟ فمن من الناس لا يكسب؟ من من الناس لا يتعامل بالدينار والدرهم؟ كل الخلائق، المسلم والكافر، في هذا سواء. فطر الناس على السعي، فطر الناس على الكسب، فطر الناس عن البحث على الذات، على الذات. ولكن الله شاء أن يجعل هذه الأمة فريدة حتى في سعيها، فريدة في طريقة كسبها. وضع لها قواعد حلال وحرام في الكسب، وقواعد حلال وحرام في الإنفاق، إي والله في الأموال. كان هذا شيئا عجيبا عند الناس، من يعطيكم الحق أن تتحكم في مال الذي كسبته بيدي والذي أنفقت فيه جهدي وحصلته بعلمي؟ كانت هذه لغة الناس على مر العصور. هذا نبي الله شعيب حين جاء لقومه كان هذا موضع سخريتهم منه، قال: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ كأنها مصيبة وكارثة، كيف تأتينا بقوانين وأحكام تتحكم في أموالنا التي جاءت من كسبنا وتولدت من علمنا وطاقاتنا مواهبنا؟ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت الوحيد العاقل، ونحن لسنا أصحاب عقول من كسبنا وجمعنا هذه الأموال لا نحسن التصرف فيها، وأنت وربك تعلمنا كيف نتصرف فيها. كانت هذه جريمة، كانت هذه جريمة عندهم. بل هذا قارون، وهو ابن عم نبي الله موسى ومن قومه، حين فتح الله عليه في المال لم يكن عنده إلا هذا، حتى واجهه قومه كما قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. مفاتح الخزائن لا يقوى على حملها الجماعة، لا يقوى على حملها الجماعة ويناديه قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح، قضية ليست مال، ليست مال، وليست الحياة مال، الحياة أجل من هذا. فأنت مسكين بلا اختيار خلقت، وبلا اختيار سترحل، وبين مجيئك ورحيلك أنفاسا معدودة، هل لك فيها خيار؟ هل لك فيها اختيار؟ من منا يملك إبقاء نفسه نفسا عند موته؟ الأمر لا يتعلق بمادتك وحدها، فما الروح، فما البدن، فما البدن بصاحب القيمة في وجودك، بل أقول لا قيمة لبدنك لولا نفخة الله للروح فيك، لولا نفخة الله للروح فيك. فإن كان لبدنك حق فأين حق روحك؟ أين حق قلبك؟ أراد الله لبدنك أن يسمو بهذه الروح، ولذا مزج بينهما وجعل ذلك سر رفعتك وسبب تكريمك وسبب علوك على كثير من خلق ربك. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. لم يكن التفضيل بطينتك، إنما كان بسمو روحك، بسمو قلبك، بسمو عطائك. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قضية ليست مال وليس متاع زائل. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم وضعوا له المنهج الرباني المعتدل حتى في المال، فالإسلام ودين رب الأنام لم يحرم علينا ما فطرنا عليه، بل جاء الوحي لينظمه وليرقى به وبنا. أقول وليرقى به وبنا، ليرقى بنا بأموالنا، ليرقى بنا بكسبنا، ليرقى بنا من خلال سعينا. نعم إخواني، لذا علموه هذا الدرس، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أنت ذاهب إليها ذاهب، لا اختيار لك. فإن كان لك زاد تطعمه حال دنياك فأين زادك في أخراك؟ أين زادك في أخراك؟ يا إخواني، حتى الكفر من الفراعنة، وهم من أكثر أجيال الشعوب المصرية على مر التاريخ، كفرت الفراعنة هذا الأمر لما استخدموا ملكاتهم لحظات، ومن خلال ما وصلهم من بقايا النبوات أيقنوا أن هناك بعث ونشور. فما مات فرعون إلا وضعوا له تحت رأسه أمواله، ووضعوا بجواره طعامه، حتى إذا بعث يوم القيامة وجد طعاما يطعمه أو مالا يشتري به طعامه. الفراعنة في أكثر عصورهم. فكيف إذا خالط الإيمان قلوب الناس؟ وكيف إذا دخل على قلوب الناس شرع رب الناس الذي بين لنا أن هذا مستقبل حقيقي، ليس مستقبلنا في الدنيا وحدها؟ فالدنيا أيام، الدنيا أيام وذاهبة، ورأينا صراعات العباد عليها لا تكاد تتوقف، لا تكاد تنتهي. ولله در الإمام الشافعي حين رأى يوما وهو ينظر إلى مرآته شيبة تعلو لحيته، شيبة تعلو لحيته، فأخذ يداعب الشيب قائلا قائلا: رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي؟ طلائع شيب ليس يغني خضابها، فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها. رح فيه؟ فعما قليل يحتويك ترابها، ما الذي دهاك؟ فعما قليل يحتويك ترابها. نعم إخواني، كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الراحل، كلنا ذلك المودع. فعما قليل يحتويك ترابها. ثم ساق تجربته
قال ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة أي رمة نتنة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فطوبى لنفس أوطنت قفر دارها مغلقة الأبواب مرخى حجابها. إخواني لنعلم هذه الحقيقة نحن نصارع على دنيا زاهدة على دنيا راحلة إن لم تذهب عنا ذهبنا عنها فعما قليل يحتويك ترابها. أيها المسلم لتعي هذه الحقيقة رب العباد يسوقك لمستقبلك الحقيقي. ليس مستقبلنا في هذه اللحظات العاجلة الذاهبة الزاهلة وقد رأينا كيف انطوت أعمارنا. سل نفسك كم انطوى من عمرك كيف انطوى كلمح البصر كنسيم عبر كم انطوى من طوى سينطوي ما بقي. المسألة عاجلة لذا سماها ربنا العاجلة فقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة شتان بين وجه عرف طريقه وبين وجه غاب عن سبيله حتى بوغت بما لم يكن في حسبانه فلا ترى إلا البسر على وجهه ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إخوة الإيمان لنتذكر هذه الحقيقة رب العباد يعلمنا مستقبلنا. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا أقصى ما لك فيها نصيب هب أنك جمعت أموال الدنيا كم تطعم منها غير معدتك ألك معدة فوقها لا والله المعدة واحدة مهما علفتها مهما ملأتها لها حد لها نهاية وكذلك بدنك مهما لبست لك ما يستر عورتك لو جمعت لك ثياب الدنيا كم تلبس منها ثوب واحد أيها التائه حتى دوابها عندك 100 سيارة كم تركب منها واحدة صاحب الواحدة كصاحب 100 واحدة الحصيلة واحدة والاستمتاع واحد لكنه الخبل والخلل الذي أصاب كل خلق لذا قالوا لا تنس نصيبك من الدنيا خذ حظك خذ ما قسم لك لكن دون زيادة لمن الزيادة اجعلها زادا لآخرتك اجعلها زادا لساعة العرض على ربك اجعلها زادا لساعة نزولك إلى قبرك اجعلها زادا لساعة بعثك ونشورك. القضية لن تنتهي بانتهائنا ولن ينتهي الأمر بموتنا. الموت لأبداننا ليس لأرواحنا. الروح سترفع لن تموت. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ما أماتها بل أمسكها عنده. فعلى أي حال عنده تمسك على حال هو راض عنه أم حال هو غاضب عنه عليك فيه. أيها التائه تذكر أنك عبد لرب إليه صائر وبين يديه موقوف. ماذا أعددت لله ولساعة العرض عليه؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك حتى الدنيا نفسها وما حصلته منها ما لم تقدمه لربك وتؤدي حق الله فيه كيف تأمن جانبه ألا يأخذه منك في لحظة. كم من باغ في الأرض أخذه الله وحرم ماله. كم بنى وشيد من أناس وما استمتعوا بما بنى وشيدوا. لحظة لحظة، كم صنع البغاة، كم بنى الطغاة. اسأل التاريخ، اسأل التاريخ، لذا يقول تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. بنوا بنوا لغيرهم، عذبوا به وانتفع سواهم، فباعوا دنياهم وأخراهم بدنيا غيرهم. أي خبل هذا، أي خلل هذا أيها المسلمون. ساق الله لنا شرعة ليرتقي بأمتنا، ليسمو بأمتنا، ليسمو حتى في أمور المادة، في أمور الأخلاق، في أمور الإيمانيات، في أمور العبادات. جمع لنا كل ذلك الكم من الشرائع لتسمو الأمة ولترتقي بنفسها ولترتقي بدينها ولترتقي بمن حولها ولترتقي بأجيالها. وها نحن اليوم على المحك، أمتنا تصارع مع الأمم، فأمة بهذا الكيف أو أمة أعدت لهذا الكيف لا محالة. أمة من الخلق محسودة، أمة من الخلق محسودة، اعلموا هذه الحقيقة، الأمة بأسرها. لذا قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ودوا لو يردونكم لحياة الذل التي عاشوها، لحياة الهوان، لحياة الانسفال، لحياة الانحطاط، لحياة الخنا، لحياة المجون، لحياة عشق المال، لحياة الأبدان دون الأرواح والقلوب. حرصوا على هذا وسعوا لهذا على مر التاريخ بكل الأسباب وبكل الوسائل، وعلى رأس هؤلاء اليهود، لأنهم أمة أعطيت من خير الله ما تنكبت به الطريق، أعطوا مثل ما أعطينا من وحي وكرموا مثل ما كرمنا في جيل، لكنهم تنكبوا الطريق. مكنهم الله في جيل من الأجيال وجعلهم خير هذا الجيل، كما قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضل جيل على العالمين بهذا الوحي، بهذا السمو، بهذا الذي دعينا اليوم إليه وصنعنا عليه من وحي ربنا وتشريعه، ومع هذا تنكبوا طريق ربهم فحرفوا آياته واعتدوا على حدوده وأتوا ما حرم عليهم وتركوا ما أمرهم به، بل احتالوا على كل تشريع الله في الأخلاق، في الإيمانيات، في المعاملات، حتى في العبادات. ما استقر لهم تشريع وما بقي لهم ما يقومهم، فكانت النتيجة صراعات بينهم شديدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فنفى الله العقل عنهم، ونفى الله العلم عنهم، ونفى الله الفقه عنهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثلاث آيات تبين لنا العقوبات التي حلت بالقوم رغم وجود الوحي بينهم. فماذا تنتظر الأمة إن لم تفيق أن يصيبنا ما أصاب الأمم قبلنا؟ كانت خير أمة في جيلها، لكن لا أقول أخرجت للناس، أخرجت لجيلها. أما أمتنا فأخرجت للأجيال وأخرجت للأمم، وخصت بما لم تخص به أمة قبلها، فشتان بين ما عندنا وما عندهم. رب العباد يبين لنا في القرآن أن هذه الأمة من أكثر الأمم حسدا لنا، ومن أكثر الأمم حرصا على الحيلولة بيننا وبين سمونا، بل صار هذا عندهم تشريع حرفوا التوراة حتى وضعوا نصوص فيها لا هم لها إلا إفساد العباد والبلاد. أقول إلا إفساد العباد والبلاد. لما تقرأ نص في الكتاب المقدس في العهد القديم يقول أنتم أيها الشعب، أي شعب الله المختار، أنتم أيها الشعب لتفسدوا شعوب الأرض، لتفسدوا شعوب الأرض حتى لا يبقى شعب عند الرب أقل فسادا منكم فيرضى الرب عنكم. إذا كنتم فاسدين فأفسدوا الناس أكثر منكم حتى يرضى الله عنكم لأنكم أقل العباد فساد. هذا منهج، منهج جعلوه دين، نسبوه لرب العالمين، وضعوه نص في كتاب نسبوه لرب العالمين ظلما وزورا. فإن كان هذا حالهم فماذا يتصور منهم؟ لذا قال عنهم تعالى بنص صريح: ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا. هذا عقاب من الله لهم ألا يفيقوا ولا يعودوا عن الفساد إلى يوم القيامة، وهذا دأبهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. مجرد أن قامت الثورات العربية ما نامت لهم أعين، ما نامت لهم أعين، الليل والنهار في انزعاج، كيف تعود أخلاق الإسلام للمسلمين؟ كيف يعود الإسلام للمسلمين؟ بل كيف يعود المسلمين للإسلام؟ هذه بالنسبة لهم كارثة الكوارث. اعلموا هذه الحقيقة. ولذا سنرى الأيام القادمة حروبا ضروس في الإعلام وفي الواقع، بل في كل الجبهات أموال تنفق، أقول أموال بالمليارات، ممن يعشقون المال، ينفقون أموالهم على أناس من جلدتنا استمالوا قلوبهم بسبب حبه المال وبسبب حب بعدهم عن منهج شديد المحال. فمن تعلقت قلوبهم بالمال استمالوا، استمالوا، نعم استمالوهم ليكونوا آلة أمام المسلمين وأداة تفسد عليهم الدين. أناس من جدتنا يتكلمون بألسنتنا في وسائل الإعلام الليل والنهار يودون أن يدمروا ثورتنا، أن يدمروا صحوتنا، أن يحولوا بيننا وبين شرعة ربنا بكل حال، أن يحولوا بيننا وبين رقينا، بيننا وبين تقدمنا، بيننا وبين ظهورنا، حتى لا ينسب لدين الله تقدما بحال. إخوة الإيمان، أسوق هذه المعاني حتى نعلم أننا أمام حرب تحتاج لكل جهد، بل تحتاج لكل فرد منا. وقد رأينا ما رأينا من أحداث وقعت في الأيام الماضية، في الأيام الماضية، كيف أن أناس دعموا بالأموال ليفسدوا في بلادنا، ليفسدوا في بلادنا، وبمجرد أن اكتشف الأمر رأينا ما جرى من استمالة أناس من أبناء جلدتنا بالمال حتى تهان الأمة، بل حتى يعتدى على سيادة الأمة، بل على كيان الأمة. وما أحداث من تدخلوا في شؤوننا وما وقع عليكم ببعيدة ولا غريبة. إخوة الإيمان، أقول هذا بل من كل الجبهات في الوقت نفسه بقايا اليهود في أرضنا في فلسطين يبدأ حملاتهم ليرهبوا وليرعبوا أمة المسلمين محرمة عليهم. إلى متى؟ إلى يوم الدين. 40 سنة يتيهون في الأرض، هذه عقوبة أخرى. عاشوا في وادي التيه 40 عاما لا يكادوا يروا طريق أو يستقروا على حال. إخوة الإيمان، لذا قال ابن كثير وغيره: فإنها محرمة عليهم، قد يدخلوها في أي وقت من الزمان، لكن لا يستقيم لهم فيها استقرار بحال، استحالة. إذا كان الله حرمها حرم الله عليه الزنا، لكن قد يقع العبد فيه، لكن حال فعله مستقر آمن أم يفعله وهو خائف وجل مرعوب مرعوش، يخشى أن يباغت، يخشى أن يكتشف أمره، يخشى أن يهتك الستر عنه. وهذا حال كل فاعل المحرم. قال فإنها محرمة عليهم لا يستقيم لهم فيها إقامة، لا يستقر لهم فيها قرار، وهذه سنة الله فيهم، فهي باقية باقية إلى قيام الساعة. بل صرح القرآن الكريم بأن علوهم فيها لاستقرارهم مرتين لتعلن علوا كبيرا. نعم قضى الله بهذا لهم، وقعت الأولى ولما علوا فيها أبيدوا، ووقعت الثانية وأسأل الله أن يجعل نهايتهم فيها. الأمور ليست ببعيدة إخواني. فالراجح أن الأولى وقعت على يد أكثر عباد الله، رغم أنهم عباد لله عابد لله، يهلكه الله على يد أكثر عباده. هذا ما وقع في المرة الأولى. قال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. أهل التاريخ كلهم وأهل التفسير رجحوا أن المرة الأولى التي وقعت لبني إسرائيل خاصة، لليهود خاصة، حين علوا في منطقة فلسطين، بل حكموها 400 عام على يد طالوت، ثم نبي الله داود، ثم نبي الله سليمان، ثم راح بعام ابن سيدنا سليمان، لكنهم انقلبوا عليه بل على أبيه في حياته، حتى انفض عن نبي الله سليمان 10 بطون من 12 بطن بني إسرائيل، وأقاموا دولة وحدهم بعيد عن بيت المقدس، أقاموها في الضفة، على رأسها رجل يقال له ربع عام ماء علاهم، واجتمعوا عليه حتى جمع من حليهم ما صنع لهم به عجلين، فعبدوا العجلين من دون الله وأطاعوا ربع عام. يعشق عبادة الأجول ويعشق الذهب على مر العصور، هذا دأبهم وهذا ديدنهم، والتاريخ شاهد. ولم يبقى مع ابن سيدنا سليمان ربع عام إلا بطنين فقط، فقط من 12 بطنا. وحتى هؤلاء حياة ربع عام معهم، فلما مات هم الآخرون صنعوا لأنفسهم عجلا وعبدوه من دون الله. بل حين ساق الله لهم نبيا يدعوهم إلى الله قتلوه، وأراقوا في بيت في البيت مسجد الأقصى دماه، وإذا برب العباد في لحظتها يسوق عليهم أكثر خلقه من أهل بابل، من أهل بابل بقيادة رجل يسمى نبوخذنصر أو بختنصر. لما جاء بيت المقدس فوجد دم النبي القتيل يفور على غير عادة الدماء، فسأل عجبا أدم يفور؟ قالوا هذا ليس بدم عدي بل دم نبي قتله بني إسرائيل. قال والله لأعملن القتل فيهم حتى يهدأ فورانه، حتى يهدأ فورانه. في هذا اليوم قتل 1,000,000 يهودي، ما هدأ الدم إلا مع القتيل 1,000,000، ولم يبق من بني إسرائيل إلا الأطفال والنساء، أخذهم سبايا إلى بابل. ولذلك يسمى هذا العصر العصر البابلي أو سبي بابل، وهذه مرحلة فارقة في تاريخ بني إسرائيل كله. اعلموا هذه الحقيقة. رب العباد يصف هؤلاء القوم فيقول فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. نبوخذنصر ومعه إي والله، فهم عباد لله خلقا. فالعبودية نوعان، عبودية قدرية وعبودية شرعية. كل الخلق عبيد للرب من آمن منهم ومن كفر، هذه عبودية قدرية. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية قدرية لنبوخذنصر وغيره. والذي يحرك الأقدار هو الله وحده، يسوق على من زعموا عبادتهم لله وحرفوها أكثر خلقه ليصيبهم بهم سوء العذاب؟ أي انتقام بعد هذا الانتقام؟ وما فاءوا وما تابوا وما عادوا. نعم إخوة الإيمان، لكنهم مع مرور الأيام لضعف إيمان أهل الإيمان بل لانفكاك أهل الإسلام عن الإسلام ما احتلت ديارنا إلا في فترة بعدنا عن ربنا وغياب شرعة ربنا عنا. فمنذ سقطت الخلافة العثمانية والأمة مغيبة، أقول والأمة مغيبة كالغنم بلا راع تهيم على كل وجه، ليس لها قيادة بوحي الله تقودها ولا بشرعة الله تسوسها. نعم إخوة الإيمان، هذا الواقع عاشته الأمة حتى وصلنا لمرحلة الانتكاسة في مرحلة في فترة الخمسينات والستينات حين خرجت مظاهرات تطالب بتنحية شرع رب العباد. لا أنسى المظاهرة المليونية في الستينات التي خرجت في سوريا إبان التقائها مع مصر لتهتف حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح. فمن كان هذا سمته كيف يتصور أحد أن الله ينصره؟ كانت النتيجة إذلال الأمة حين غابت شرعة الله عنها. لكن الله أذن، أذن بهذه الصحوة المباركة، أذن بهذه العودة في الوقت الذي بغى فيه اليهود ليجعل نهايتهم لا أقول على كفار بل على موحدين أطهار. وهذا ما وصفه الواحد القهار، فقال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، فسماه المسجد، سماه المسجد، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إذا وقع للمسجد دخول من المسلمين لكن لم يكن في صراع مع اليهود. والثانية هي التي جاءت في الآية وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، يهلكوا كل صناعة اليهود في أرض المسلمين. أسأل الله أن يعدل لنا بهذا النصر وأن يعدل لنا بهذا الفرج، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما يحاك الأمة للأمة الآن كثير وليس بقليل. ما يقع الآن للمسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين هو من تخطيط هؤلاء ومن تدبير هؤلاء ومن عداوة هؤلاء ومن حسد هؤلاء، وكل من سار في فلكهم وعمل تحت إمرتهم وسلطانهم أو خان الأمة في سبيل مرضاتهم. أسأل الله تعالى أن يحفظ أمتنا من كيدهم. هذا الواقع المرير يحتاج من الأمة اليقظة. والحقيقة يا إخواني، خلال الجولة الماضية التي قمت بها ذهلت أن العالم الإسلامي كله ينتظر مصر، ينتظر ثورتنا، ينتظر أن يخرج الدين من بلادنا، ينتظر أن تقوم قائمة المسلمين من مصرنا. هذا الأمر يحتاج منا لتكاتف جهدنا، وسنرى الأيام القادمة معوقات لا حد لها من الغرب ومن الشرق حتى لا تقوم لمصرنا قائمة. حتى دول الإسلامية كلهم يعتبرون أنفسهم على حد تعبير أحد وزراء إحدى دول الخليج قال نحن نعتبر أنفسنا جميعا في بلاد المسلمين عربات قطار قاطرتها مصر، قاطرتها مصر، لن يقودنا غيرها، لن يأخذ بناصينا إلى الحق وإلى العزة غيرها. أسق هذه المعاني حتى نتمثل المسؤولية أمام قلوبنا. نحن أمة يا إخواني يراد لها أن تغير وجه الأرض، تنشأ هذه الصحوة وتقوم هذه الثورة في وسط صراعات بين الشيعة الرافض من جانب واليهود والأمريكان والروس والصينيين من جانب، الكل يتكالب على أن يستمر أهل الإسلام في انحطاطهم في انسفالهم في تبعيتهم بل في خضوعهم وذلهم بل في استعبادهم بل في سلب ثرواتهم من الخليج إلى الخليج بل من المحيط إلى المحيط. هذا الأمر يحاكم الأمة والكل قائم عليه والكل سائل إليه. الأمر يحتاج منا ليقظة ولتنبه شديد، والأهم من هذا لتضافر جهودنا لتلاقي كلمتنا للتشاور بيننا للانتفاع بمواهب كل موجود معنا لرد الشارد منا إلينا ليعين بعضنا بعضا. لن تقوم الأمة بجهد فرد رئيس كان أو مكتب رئاسة أو غيره، إنما الأمر يحتاج لجهد الأمة. فما كما تحركت الثورة بجهودنا جميعا نود أن تتم الصحوة بجهودنا جميعا، نود أن تتم النهضة بجهودنا جميعا، كل من في وسعه أن يقدم لأمته شيء يلزمه وجوبا لا اختيار لنا فيه. يا إخواني أحببت أن أسوق هذه المعاني حتى نعرف مسؤولياتنا الآن، لأننا غدا عنها سنسأل. فرصة أتاحها الله لنا لم تكن في حساباتنا، آية ساقها الله إلينا بلا ترتيب منا، ما كان لأحد منا أن يخطر له ببال أن يقع ما وقع خلال هذا العام خلال هذه الثورة المباركة. هذا ترتيب رباني عالي، أراد الله أن يخص هذا الجيل بما حرم منه أجيال. كم من علمائنا جاهد، بل كم من شبابنا جاهد ليرى مثل هذا اليوم ومات قبل أن يراه. أقول مات قبل أن يراه. صناديد علمائنا قاوموا وجاهدوا وعرضوا الناس ليروا مثل هذا اليوم، وأذن الله أن يرحلوا قبل أن يروه، ولكننا حملنا هذه الأمانة فاختارنا الله لنرى هذا اليوم لنرى هذا النصر. فلنعض على أيدي بعضنا ولنأخذ بنواصي بعضنا كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نتعاون من أجل أن يرحم الرحمن، نتراحم من أجل أن يسبغ الله علينا من فضله. نعم إخواني، وأسوق في نهاية خطبتي عبارة قرآنية كريمة رب العباد ساقها لنا حين ربط بين أخلاقنا وإيماننا، فجعل الأخلاق في الإسلام جزء من الإيمان، بل جعل الإيمان أصل قائم على الأخلاق، فإن انتفت الأخلاق بين المسلمين فلا إيمان لا إيمان. قال تعالى بنص القرآن إنما المؤمنون إخوة، إنما يقول أهل العلم وإنما في اللغة للحصر أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإن انتفت الأخوة انتفى الإيمان انتفى الإيمان. ويعضد هذا كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم حين يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إن انتفى الحب بيننا فأين الإيمان أين الإيمان؟ يا إخواني لابد أن ننزع من صدورنا نزغات شيطاننا وأن نتراحم بيننا، لأن تراحمنا هو سبيل رفعتنا سبيل نهضتنا سبيل قيامنا سبيل تجلي رحمات الله علينا. قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فعلق الله عفوه ومغفرته على عفونا ورحمتنا بعباده. اعلموا هذه الحقائق والدقائق، ضعوها نصب أعينكم لنتراحم. يتراحم الغني مع الفقير، يتراحم القوي مع الضعيف، ليعالج كل منا مشكلة أخ له في الله، مشكلة أفراد من أمته، حتى يعالج بعضنا بعضا مشاكل الناس من حوله، حتى نرتقي بأمتنا، وحتى نفرغ جهودنا لنهضتنا. إخوة الإيمان، هذا سبيل قيام الأمة، اعلم هذه الحقيقة. ونحن نرى بين الفينة والفينة ما نراه من مضايقات، ما يقع في فلسطين أو في سوريا أو غيرها، كل هذا لا يعفينا من التراحم مع إخواننا هناك. لعل الله أن يجمع بين كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوقظ جزوة الإيمان في أمة المؤمنين حتى تكون لهم قائمة. أسأل الله تعالى أن يصلح أمتنا بدينه. اللهم أصلحنا إله الحق بدينك، وأصلحنا لدينك. ألف اللهم بين قلوبنا، أصلح اللهم ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ولي أمرنا وأمر المسلمين إله الحق خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم لا تجعل لفاجر سبيلا علينا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم فرج الكرب عن المكروبين من إخواننا في سوريا وفلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلدان. احقن اللهم دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم اجعلهم سببا في نصرك لأمتك، اللهم أتم على أمة المسلمين نصرك، اللهم أتم على أمة المسلمين نصرك، اللهم قيض لأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، ائذن لحدودك أن تقام، ائذن لأحكامك أن تقام، اغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تحجب اللهم عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، لا تؤاخذنا اللهم بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اللهم كما أتممت كما سقت إلينا نعمتك هذه ونصرك، اللهم أتم علينا نصرك، اللهم أتم علينا وعلى أمة المسلمين نصرك، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ومن السلب بعد العطاء، ومن السلب بعد العطاء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلحنا وأمة المسلمين بدينك، اجعلنا من جندك المخلصين، اجعلنا من حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك، اصطنعنا لنفسك، استخدمنا فيما يرضيك عنا، حرر بنا الأقصى الأسير وسائر أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين. اللهم ارزقنا الصلاة في الأقصى محررا قبل الرحيل، اللهم ارزقنا الصلاة في الأقصى محررا قبل الرحيل، اللهم ارزقنا الصلاة في الأقصى محررا قبل الرحيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر الصلاة. ومن